أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. في هذه الآيات من سورة القصص يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آية واحدة بخبرين، بأمرين ونهيين وبشارتين، قالها الله سبحانه تبارك وتعالى لأم موسى. فقال مخبرا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فهذا الوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، والإخبار منه أوحينا بهذا الذي أتينا به. قال أن أرضعيه، وهذا أمره لأم موسى بإرضاع هذا الغلام وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه، هذا أمر آخر منه سبحانه وتبارك وتعالى، ألقيه في اليم. ثم قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، نهي منه سبحانه لها عن أن تخاف وعن أن تحزن. ثم بشرها سبحانه تبارك وتعالى ببشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأخبر سبحانه وأمر ونهى وبشر في آية واحدة. فهذا من بلاغة القرآن العظيم، الإيجاز في الألفاظ وإعطاء المعاني العظيمة الكثيرة. هذه البلاغة توجز في اللفظ وتعطي المعنى الكبير العظيم. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، وقلنا أنها لم تكن نبية، ولكن الوحي هنا الإلهام، أنه ألهمها وألقى ذلك في قلبها بحيث تثبتت واستيقنت من ذلك فنفذت ما قاله الله عز وجل لها. قال أن أرضعيه، أن أرضعيه، يبقى هو لما ولد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يمكث مع أمه إلا فترة قليل، قيل مكث معها 4 أشهر أو 3 أشهر ترضعه فيها وتخاف عليه من آلف أو من فرعون ومن جنود فرعون. فأوحى الله عز وجل إليها أن أرضعيه، فأرضعته. فإذا خفت عليه، إذا حدث شيء فألقيه في اليم. فهنا أضعته خلال 3 أشهر لغاية ما تنبه إليه من تنبه، وجاءوا إليه ليذبحوا، فقال لها الله عز وجل موحيا إليها: إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قالوا أنه كان مع أمه في القوابل التي جئنا لتوليد هذه السيدة الفاضلة، كان فرعون يرسل القوابل لتوليد نساء بني إسرائيل في السنة التي يذبح فيها الغلمان، فإذا ولدت امرأة القوابل يستقبلن هذا الغلام ثم يذبحنه، ويأتي الرجال فيأخذونه ويلقونه أو يدفنونه. فكانت العادة جارية بذلك. فلما ولدت موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأن القابلة التي تولده جاءت لتأخذه لتذبحه، ولكن ألقى الله عز وجل محبة موسى في قلبها، فإذا بها تحبه وتقول لأمه: أخفيه أخفيه وأنني لا أخبر به. فلما انتبهوا له عليه الصلاة والسلام جاءوا ليأخذوه فألقته في اليم. كيف ألقت؟ قال الله عز وجل: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا كأنها صنعت له تابوتا، وكانت كلما خافت عليه وضعته في التابوت ووضعته في النهر، وضعته في اليم. فكل ليلة كأنه يحدث منها ذلك حين تخاف أن يأتي من يشك في أمرها. في مرة من المرات خافت خوفا شديدا فوضعته في اليم وغطته، وكأنها نست أن تربط هذا التابوت في مكانه، فانطلق التابوت بموسى كالسفينة يحمله من ضفة النهر التي هي فيها إلى مكان فرعون وجنوده. وسبحان الله يرينا آياته. كان من الممكن أن الله سبحانه تبارك وتعالى ربى موسى في بيت أمه وأخفاه سنين طويلة، ولكن يرينا قوته وقدرته وإعجاز ما يريد أن يكون لا بد وأن يكون كما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى. فينشأ موسى في بيت فرعون الذي يتهدد ويتوعد وعلى في الأرض وخايف من قوم موسى أن يكون فيهم من يزول ملكه على يديه، فإذا بالله ينشئ هذا الغلام في بيت فرعون في قصره، وفرعون هو الذي يربيه، ثم يمن عليه في يوم من الأيام يقول: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ذهب النهر بموسى إلى مكان فرعون. قال الله عز وجل هنا في هذه الآية لهذه المرأة: ولا تخافي ولا تحزني. نهاها عن الخوف ونهاها عن الحزن. ولا تخافي ولا تحزني. الخوف دائما يكون على المستقبل، إن إنسان خايف ألا يحصل كذا. الحزن يكون على ما مضى، فقال: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فطمأنها وثبتها سبحانه: لا تخافي، لن يقدر عليه فرعون، فإننا معه. ولا تحزني، أن فارقتيه وأن تركتيه في اليم، فهذه مشيئة الله وتقديره سبحانه تبارك وتعالى. إنا رادوه إليك يوما من الأيام، سيرجع إليك وداعلوه من المرسلين. هذا تبشير من الله أن موسى عليه الصلاة والسلام يكون رسولا يوما من الأيام. إنا رادوه إليه، والتعبير هنا بنون العظمة، إن فاعلون ذلك، لأن الأمر عظيم ولا يفعله إلا العظيم سبحانه تبارك وتعالى، فعبر بنون العظمة هنا: إنا رادوه، ولم يقل أنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك وداعلوه من المرسلين. أيضا الرد إليها يكون بتسبيب الأسباب، أسباب يسببها الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون يدبر أمر أن تذهب أخته فتنظر وتجده ثم تدلهم كما سيأتي بعد ذلك. قال سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما وضعته في اليم سار به التابوت، لم ينقلب هذا التابوت في النهر، فالله عز وجل الذي حفظه، حفظه برعايته سبحانه وبحفظه سبحانه. تابوت صغير فيه طفل صغير، إيه المانع إن هذا التابوت اللي يطفو على الماء إنه يتقلب وهو شيء صغير؟ العادة اللي يثبت على الماء بحيث إنه لا ينقلب ما يكون كبيرة. أما لو وضعت قطعة من الخشب على الماء تمشي 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 وفجأة تروح مقلوبة على جنبها تنقلب على الجنب التاني، إيه اللي منع هذا التابوت من ذلك؟ إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ليريه أنه وحده الذي حفظه وحافظ عليه. قال سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون، مش فرعون نفسه، ولكن آل فرعون، جواري من آل فرعون، خادمات لزوجة فرعون، وزوجة فرعون هذه آسية امرأة فرعون. فبينظرن على النهر وجدنا هذا التابوت أخذناه، وكأن التابوت كان مغلق مقفول على موسى عليه الصلاة والسلام. ذهبنا بالتابوت إلى زوجة فرعون. قال الله سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لاحظ أنه مش هيكون الآن، فاللام ليست لام التعليل ولكنها لام العاقبة، يعني لتكون العاقبة في يوم من الأيام أنه يكون لفرعون ولجنوده عدوا وحزنا. وكلمة حزنا بمعنى الحزن، وقراءتان فيها: ليكون لهم عدوا وحزنا قراءة الجمهور، وقراءة حمزة والكسائي وخلف: ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة في يوم من الأيام أن يحزن موسى فرعون، ويكون فرعون نادما أن فعل به ذلك، تكون العاقبة لهذا الجبار المتكبر أن يحزنه الله وأن يذله في يوم من الأيام. لماذا؟ قال إن فرعون، كان يقول هنا لأن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرق بين الخاطئ والمخطئ، يا ترى هم كانوا مخطئين هم أخذوه؟ لا، ما هو مش هذا المعنى، ولكن خاطئ كأنه من الخطيئة، يعني أهل خطيئة، أهل كبائر، كفار، كفر فرعون ونصب نفسه إلها بل رب بزعمه وقال أنا ربكم الأعلى، فكان خاطئا. ففرق بين أن نقول فلان خاطئ وفلان مخطئ. فلان مخطئ يريد الصواب، يريد أن يعمل عملا صحيحا فلم يوفق إليه، فهذا مخطئ. ولكن فلان خاطئ، هذا فلان أتى للخطيئة، أتى للمعصية عمدا يريد أن يفعلها. ففرعون لم يكن مخطئا وإنما كان صاحب خطيئة. إن فرعون وهامان وزير فرعون وجنود الاثنين وجنودهما كانوا خاطئين، أصحاب كبائر، كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، يعبدون غيره. فرعون يزعم لقومه أنه ابن الشمس وليس ابن البشر، ويزعم أنه إله فيعبدون الشمس من دون الله ويعبدون فرعون من دون الله سبحانه. فكانوا القوم قد ذهبت عقولهم كما قال الله سبحانه فاستخف قومه، يعني ذهب بعقولهم، كانت عقولهم خفيفة لا تفقه ولا تفهم، فعبدوه من دون الله وأطاعوا، إنهم كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون حين رأته، وكان موسى من رآه أحبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما حملت التابوت نظرت إليه أحبته حبا شديدا جدا، ولذلك قالت قرة عين لي ولك، ذهبت به إلى فرعون كأنها تتوسل إليه، إياك تقتله، لا تقتله، هذا قرة عين لي ولك. قرة عين، العين القريرة، كأنها من القر أو القر، العين تقر تسكن، تسكن العين حين يستريح الإنسان، يستريح إلى شيء، إلى خبر صار فتقر عينه. الإنسان اللي خايف من شيء عينه لا تقر، يبقى بص شمال ومين، عمال يراقب، مقلق، مش راسي، فهذا الإنسان الغير القرير العين، كأنها قارة أو من القر وهو البرد. والإنسان يقول إنه عين الإنسان الفرح عينه قارة، قرير العين، يعني من شدة فرحه تدمع عينه، ولكن دمع السرور دمع بارد ليس دمعا حارة، بخلاف دمع الحزن، في وقت حزن الإنسان تنزل الدموع حارة عليه تحرقه. فتقر عين الإنسان المستبشر الفرحان، فلان نجح يفرح من أنه نجح، تسيل دموعه دموع فرح وليست دموع طرح، ليست دموع الحزن. فهنا يقول الله عز وجل قالت امرأة فرعون، تعبيرها قرة عين لي ولك، أنا في غاية الفرح بهذا الإنسان، أنا أريد تقر عيني به، يعني من شدة فرحه، من شدة فرح العين تدمع به، أو أن عيني استقرت لأنها لم يكن لها ولد، لم تكن تنجب امرأة فرعون، فقالت قرة عيني لي ولك أيضا، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا يوما من الأيام أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. محدش بيقرأ الغيب ولا حد بينظر في المستقبل. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني بما يكون من أمر الله الذي دبره لفرعون ومن معه. وهذه المرأة لا تشعر أيضا بذلك، وإن كانت هي مؤمنة، ولكن فرعون ومن معه كانوا في قذارة الكفر والشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فكان لهم العدو والحزن في يوم من الأيام. وهذه القصة زي ما يقول لنا العلماء فيها من الفوائد أن يظهر الله سبحانه تبارك وتعالى علمه وقضاءه وقدره ما سيكون في يوم من الأيام والناس لا يدرون به شيئا. يقول سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فأرانا كيف من عليهم في يوم من الأيام. مهما يستضعف الضعيف ولكن الله عز وجل إذا شاء أن يمكن له سبب الأسباب ومكن له يوما من الأيام. يقول العلماء فيها في هذه الآيات إظهار أن العلو لله وحده لا شريك له، مهما على الإنسان واستكبر فالله عز وجل يمكر به يتركه يعلو يعلو يعلو. شوف فرعون كم على فرعون، وأرانا الله عز وجل ما قاله فرعون وما فعله فرعون حتى إذا جاء انتقام الله عز وجل منه وجد الجميع أن هذا هو الحكم العدل في هذا الإنسان يستحق ذلك بكفره وبمعصيته. في أيضا في هذه الآيات تمهيد في القصة بعلو فرعون أنه مهما على الإنسان الكافر فالله يزيله يوما من الأيام، هذا فرعون. وكذلك السورة كما قلنا سورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعوام مكة ذاق من الكفار ما ذاق من تعنتهم ومن كفرهم ومن تعذيبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل لما يقول له نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، لو لم يكن يسوق إليه قصصا في ذلك يمكن يقول إزاي كيف يكون هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يعترض على الله سبحانه، لكن المؤمنون في حال ضعفهم وهل حدث ذلك قبل ذلك؟ إن أهو طول عمرنا في الذل هذا وهؤلاء متمكنون ما شفناش شيء، وآدي الفرس وآدي قيصر الروم وهم في علو، يا ترى هل ممكن يحدث يتقلب هذا الأمر؟ فلما يسوق لهم هذه القصة، قصة فرعون كيف علا في الأرض وكيف أهلكه الله سبحانه، يستبشر المؤمنون ويطمئنون ويثقون بوعد الله الحق سبحانه. أيضا في هذه السورة في القصة إشارة عبرة من العبر: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى بيقول للمؤمنين إن شوفوا فرعون أخذ موسى وأحبه أو أحبته امرأته وقالوا إن نربيه عندنا، وكان شرا لهم في النهاية هذا الأمر. المؤمنون يبتليهم الله سبحانه كما ابتلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وابتلى بني إسرائيل، فكان الابتلاء شرا في ناظرهم، وإذا به ينجيهم الله عز وجل ويعكس الأمر فكانوا يكرهون شيئا فكان الخير فيه. ولذلك موسى كان يقول لقومه: عسى ربكم أن يمكن لكم في الأرض، أن يهلك عدوكم ويظهركم في الأرض وينظر كيف تعملون، عسى ربكم أن يفعل بكم ذلك في يوم من الأيام، ففعل الله سبحانه ومكن للمؤمنين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما أخذ آل فرعون موسى وامرأة وأم موسى الآن وجدت أن التابوت سار به وذهب إلى هذا المكان، يبقى ضاع موسى، يبقى موسى سيقتلونه الآن، كادت تنسى ما قاله لها ربها سبحانه تبارك وتعالى لولا أن ثبتها الله سبحانه تبارك وتعالى. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، المصيبة مصيبة عظيمة جدا، القلب فارغ من كل الدنيا إلا من موسى. وكذا الإنسان صاحب البلية والمصيبة ينسى كل شيء، كأن قلبه لم يتفرغ إلا لهذه المصيبة فقط. أصبح فؤاد أم موسى فارغا عن الدنيا وما فيها إلا موسى فقط والمصيبة التي هي فيها وألمت بها. إن كادت لتبدي به، كادت لما وجدته وقع عند آل فرعون كادت تقول ابني، كادت تصرخ عليه تقول ابني. الإنسان في المصيبة يقوم يتكلم وهو لا يشعر بما يقوله، كادت
تبدي بمصيبتها أنه هذا ابنها لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى هنا هي كامرأة أو كإنسان، الإنسان لا يملك لنفسه شيئا ويكاد يفضح نفسه لولا أن يثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بأمر الله سبحانه وبقضائه وبقدره، وأنه بشرها أنه سيكون مرسلا في يوم من الأيام. وقالت لأخته قصي، اذهبي ابحثي ايه اللي حصل له، وقص الأثر، تتبع الأثر، شوفي وصل لفين وحيعملوا فيه ايه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، مشت وراء التابوت، وصل لفين، وصل عند قوم فرعون، عند آل فرعون. بصرت به عن جنب، عن جنب يعني عن بعد، من مكان بعيد، كأنها عاملة نفسها مش رايحال، ماشية كده بالصدفة في هذا المكان، فهي مجانبة له يعني مبتعدة، ولكن ترقبه، ما الذي يصنعونه به، وكأنها ذهبت مرارا تنظر إيه اللي حصل. فوجدتهم يبحثون عمن يرضعه، من يرضعه، وموسى يبكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبكي وهم لا يعرفون كيف يصنعون معه. كلما جاءت مرضعة لا يلتقم ثديها، لا يريدها، ويبكي، يبحثون عن مراضع، زهقوا، ما فيش واحدة مرضعة تنفع مع موسى. وهذا أمر الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى يرتب كيف يجمع. إن رادوه إليه، وعد الله حق، وبشراه لا بد وأن تكون. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى أن أخته بصرت به، نظرت إليه، رأته من بعيد، من بعيد وهي ترقب الأمر، وهم لا يشعرون بها أنها تراقب هذا الأمر. وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه المراضع من قبل، إنه التحريم القدري وليس الشرعي، تحريم قدري، إنه ولا واحدة مرضعة تصلح أن ترضع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالت أخته وأظهرت نفسها الآن كأنها عابرة، ما هياش ما تقصدش، ولكن شافت أنهم محتارين بيعملوا إيه، أنا أدلكم. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وعرفتي منين، عرفتي منين أهل بيته؟ هنا موسى هذا مولود في هذا العام الذي يقتل فيه الصبيان، طيب لما لم يقتل، وإيه اللي جابه في هذا المكان؟ عرفتي أهل البيت منين؟ يبقى يتبعوا إن مين القابلة اللي ذهبت لهذا المكان، وليه ما قتلتوش لما ولد هذا. فهنا لما سألوا فكان الله عز وجل قد رتب لها ما تقول. قالت إنهم أهل بيت هم ناصحون، يكفلونه يعني عادتهم أن يفعلوا ذلك، وسيصلحون لذلك، غير أنهم يؤملون من كرم فرعون، عايزين من فرعون، هم له ناصحون، يبقى هيخدموكم وحينفعوكم ويؤملوا منكم أن تعطوهم مالا على هذا الشيء. فاطمأنوا لها، فجاءت أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا أخته قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ولاحظ هنا التعبير، ما قالتش على امرأة، على امرأة، وكأن تدبير ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن يرضع موسى لأهله، لأهل البيت نفسه الذي كان فيه، لترضعه أمه ويكون في حضانتها. فقال هنا أو قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، يقومون بأمره لكم، يعني من أجلكم، من يكفلونه لأجلكم لكم، وهم له ناصحون، ينصحون ويربون، هم ناصحون لفرعون ومن معه، هم ناصحون لموسى في التربية، فعل ذلك تأمنون شرهم. قال سبحانه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يبقى هنا قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هنا أم موسى تبكي حزنا، فالله عز وجل يقر عينها، تتحول دمع الحزن إلى دمع الفرح والقر. يقول الله سبحانه فرددناه، وذكر هنالك في سورة طه أنه رجعه، رجعناه إلى أمه، رجعه مرة ثانية إلى أمه ليكون لأمه قرة عين، فضلا عن أنها تأخذ مالا أيضا، هي أمه وهي ترضعه وبتأخذ أجرة كمان من فرعون على أنها ترضعه، فيشب في حضن أمه عليه الصلاة والسلام وتؤجر على ذلك، يعطيها فرعون وتأخذ الأجر من الله على صبرها على ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.